الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلا تدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا نتعرف في هذا الفصل بإذن الله تعالى في علل وعوامل تعارض الروايات حاليا في روايات أهل البيت وفي تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أولا قبل الورود في العلل وبيان العلل الثبوتية والإثباتية كما نذكرها إن شاء الله، لا بأس بإشارة عابرة، لأن إلى الآن ذكرنا تمهيدا تاريخ تدوين الحديث إجمالا، اشاره عابره الى تاریخ مشکلت تعارض اجمالا. التعارض و مشکلتها حصلت في العالم الاسلامی ظاهرا ككل الشریعه في المدينه المنوره، یعنی بلحاظ الآیات المباركه او بلحاظ سیرته النبی او بلحاظ سننه صلوات الله وسلامه عليه، ليست هناك شواهد ظهرت فيه اشكالات، اشكالات التعارض والتخالف، خصوصا ان الآیات المكيه تتعرض للجوانب العقائديه اكثر شيء. الجوانب العقائديه غالبا في الآیات الكتابيه متسالم عليها، و سنن لم تكن كثيرتن بحيث يقع فيها خلاف. و اما مع هجرت النبي الى المدينة صلوات الله سلامه عليه، ظاهرا بدأت بدايات الكلام في التعارض. طبعا التعارض الموجود ابتداء في نفس الآيات وفي فعل النبي، مثلا النبي كان يصلي الى بيت المقدس فيما بعد تحول إلى المسجد الحرام، صار كلام أنه لو كان حكما إلهيا. يعني المشكلة الأساسية أن النبي بشر بحسب الظاهر لكن له ارتباط بالغيب، والغيب ثابت لا يتغير، فمن يدعي الارتباط المباشر بالغيب لابد أن لا يتغير، فكيف أولا صلى إلى المسجد الأقصى ثم صلى إلى المسجد الحرام تغيرت أفعاله. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته المباركة إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة في شهر رمضان ما صام، ما نزلت آيات الصوم. في المحرم في السنة الثانية في اليوم التاسع قيل، وقيل في اليوم العاشر صام يوم عاشوراء، لأنه قيل أن عاشوراء اليوم التاسع. ثم في شعبان من السنة الثانية نزل آيات الصوم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان من السنة الثانية. وفي السنة الثالثة في محرم في يوم عاشوراء لم يصوم النبي، ترك الصوم. خب قالوا كيف صار اختلاف في سنته، فرة يصوم عاشوراء وأخرى، وما صام إلى آخر حياته، يعني من السنة الثالثة إلى آخر حياته ما صام يوم عاشوراء أبدا. وجاءت في الروايات أن صوم شهر رمضان نسخ كل صوم، نسخ تعبير الناس. فبدايات التعارض والاختلاف إنما نشأت في النسخ، ولذا في كتب علوم القرآن تلاحظون بالخصوص اليهود كانوا يستشكلون على رسول الله. حتى الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب البيان تعرض إلى شبهات اليهود، كانوا يستشكلون في نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي رسالته وفي صدقه في النبوة، أنه كلماته مختلفة، أعماله مختلفة. ونقلت لكم الاختلافات التي حصلت من بداية الآن، طبعا فيما بعد صار. مثلا لما جاءت تلك المرأة إلى رسول الله في بعد صلح الحديبية نزلت الآية المباركة تعرضا له في النكاح، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى أن يقول لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحلون لهم لهن ولا هن حل لهن ولا تمسكوا بعصم الكواب. ولذا افتى الاصحاب ايضا فيما بعد انه اذا اسلم الزوج و زوجته مشركه يفصل بينهما لا هن ظاهر الآيات المباركة بعد لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن في فتح مكة أسلم أبو سفيان وبقي على زوجيته معهن. بعد فترة أسلمتهن أبو سفيان ابتداء أن أسلم جاء إلى خارج مكة وأسلم وبعد أيام أسلمت هن زوجته ولم يحكم النبي بالبينونة بينهما. أصلا جملة من المشركين أسلموا أولا وفيما بعد أسلمت زوجاته. فلذا تصوروا بأنه نسخ لا هم يحلون لهم نسخ. و كان سبب يعني وجود الاختلاف بحسب الظاهر في هذه الآيات و فيما بعد في سنن النبي كان سبب لاختلاف المدارس الإسلامية فقهيا و عقائديا. أصلا الحجر الأساس للاختلاف هو اختلافهم في الفهم. وفي مسألة تدوين الحديث قلنا في تصورنا أن الصحابة وعلى رأسهم الخليفتان منعوا من كتابة السنن أخص من الحديث لثلاث إشكالات لثلاث نقاط رئيسية: قصورهم وجهلهم بالسنن، جهلهم بتطبيق السنن على الموارد والمسائل المستحدثة، و بناؤهم على الأخذ بآرائهم في قبال سنة النبي. وقد شرحنا هذه النقاط الثلاث تماما وقلنا هذه النقاط الثلاث حتى في كلمات العام موجود. صرح غير واحد من علماء السنة بأن عمر في آرائه كان يتجاوز حتى ما كان فيه شيئا من سنة رسول الله. ما كان يرى رأيا فقط في المجال الذي لا سنة رسول الله فيه، حتى في الموارد التي يصرحون بذلك التصريح عندهم لرسول الله فيها رأي ثابت سنة ثابتة كان عمر يخالف ذلك. فهذه النقاط الثلاث كانت من دوائي عدم تدوين السنة. والإنصاف هذه الدوائي هي التي أثرت فيما بعد. مثلا كانوا يرون هذا الشيء أن الرجل أسلم وزوجته مشركة يقولون خميسي حتما نسخت تلك الآية لا هم يحل. فلذا من البداية وفي زمان رسول الله هذا الكلام الذي يقال أن جذور التشيع كانت في أهل رسول الله صحيح واقعا. من البداية في زمان رسول الله كان هناك أشخاص من الصحابة على رأسهم أمير المؤمنين صلى الله عليه دقيقا في النقاط الثلاث مخالف مع بقية الصحابة. أولا شمول السنة وأن ما من شيء إلا فيه كتاب وسنة، ثم القدرة على التطبيق. هذه نقطة واي مهمة. الآن بعض المراجع يعتقد بعض العلماء أن المعيار في العالمية الأقدرية على التطبيق، ويمكن للإنسان يعرف القواعد الكلية، يعرف الاستصحاب، يعرف البراءة، يعرف الاحتياط، يعرف قواعد القرآن، لكن أين موردها تطبيقها؟ قاعدة من ملك؟ خب يمكن الإنسان يعرف كثير من القواعد، لكن المهم تطبيق القواعد. ولذا عند بعضهم أن الأقدر على التطبيق هو الأعلم، المراد بالأعلم من كان أقدر على تطبيق الكبريات في مواردها. والإنصاف أنه درجة عالية في الاجتهاد القدرة على التطبيق، تطبيق القواعد والكبريات الكلية. وفي هذا المجال أيضا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو العلم الوحيد في هذا الفهم. وفي المجال الثالث أهل البيت في روايات كثيرة جدا بلغت حد التواتر. لسنا من أن رأيت في شيء، لسنا نقول برأينا، ليس عندنا شيء من أقوال الرجال وآراء الرجال، كل ما نقول من رسول الله. ما كانوا يتجاوزون السنة جزما وقطعا. وهذه نقاط ثلاثة أصل الخلاف بين المدرستين، مدرسة أهل البيت وغيره. جهلهم بالسنة وعمومية السنة وشمولية السنة، جهلهم بالتطبيق، و اتخاذهم و رجوعهم إلى آرائهم الشخصية كما ذكرنا شواهدهم سابقا على ذلك و كيف ما كان. فكان هناك هذا التصور، بدأ هذا التصور بأن التناقض موجود و لا تتصور و أن هذا التصور صار مثلا عند الصحابة. عند الصحابة مثلا نحتاج إلى خبر في نفس القرآن موجود. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي كلام الأمير المؤمنين حينما يصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول بلا تناقضت أقواله من صفات النبي. لاحظوا هذا الإمام المطلع دقيقا على أفعاله وعلى سيرته وعلى سننه وعلى واقع أمره، أن من شواهد النبوة أنه أصولا لم تتناقض أقواله بل أقواله. ولذا كان إصرار مدرسة أهل البيت كما أن القرآن من الواحد ومن عند الواحد ولا اختلاف فيه، كذلك سيرة رسول الله لا اختلاف فيها لاتصاله بالغيب المطلق. فكما لا اختلاف في القرآن لا اختلاف في السيرة. ومن ظن الاختلاف ومن تصور الاختلاف ناشئ الاختلافات ناشئة من القصور. وهذا الشيء يعني كان في أحد المدينة بدأ بالكلام، أول من اعترض على القرآن وعلى رسول الله بالاختلاف اليهود، خذلهم الله إلى يوم القيامة، استشكلوا في آيات الناس. ولذا صارت هناك محاولات في مقام الجواب، وذهب جملة من العامة قديما وحديثا والآنم جملة من الخاصة، لكن الخاصة قليل، منهم الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب البيان أنكروا النسخ في القرآن تماما ودفاعا عن هذه المزاعم التي تصورها اليهود بأن هناك آيات ناسخة منسوخة. مراد الأستاذ أنه لا توجد في القرآن آية تنسخ آية في القرآن، وأما أنه في المقام الخارج مثلا رسول الله كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى المسجد، هذا صحيح لا إشكال فيه، أما آية نسخت آية أخرى هذا لا يوجد في القرآن. مثل ما الآن ذكرنا في آيات المشركين في آيات النكاح أن تلك الآية في المشركين وهذه الآية في أهل الكتاب، ليس هناك آية ناسخ الآية، كل مروده يختلف. فلذا ذهب جملة من الأعلام إلى عدم وجود النسخ في القرآن تماما. ونحن لنا تفصيل الآن إذا تعرضنا لذلك يطول شرحه في مجال آخر إن شاء الله تعالى. على كيف ما كان، فأول ما بدأ بالاعتراض على التناقض والاختلاف في القرآن وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه وخصوصا من قبل اليهود، على أعداء الله وعلى أعداء رسول الله خذلهم الله. وأما فيما بعد بلا إشكال أن الصحابة كانوا مختلفين في الفهم، كانوا مختلفين في الدين، كانوا مختلفين في الورع، في الحفظ، في الوعي باصطلاح لأطراف الكلام، في سماع الحديث وعدم سماع الحديث، اسلامهم كان مختلفا، اغراضهم الشخصية مختلفة. هذه الامور تدريجا ظهرت بعد عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهناك بدأ الكلام بين الصحابة فضلا عن أئمة اهل البيت. مثلا ابو هريرة كان يروي عن رسول الله ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. بلغ الحديث الى عائشة وحكى قال هذا الحديث خب خلاف ما جاء في الكتاب الكريم لا تزر وازرة وزر اخرى. خب اهله يفكون، نفرض ان اهله ارتكبوا حراما، الميت يعذب ما معنى ذلك؟ فقالت انه اخطأ في الفهم ابو هريرة، ان رسول الله مر على قبر مشرك رجل مشرك واهله يبكون عليه، فقال رسول الله ان هذا الميت يعذب في قبره واهله يبكون عليه. مو ان الميت يعذب ببكاء اهله، يعني عرفتوا؟ يعني الرجل ما ضبط مقدارا من الحديث وشبه الحديث، معنيين مختلفين. الرسول قال هذا الميت يعذب وهؤلاء يبكون عليه، يتصور ان هذا البكاء ينفع شيئا لأنه رجل مشرك. فهو حرف الحديث، ما حرف فهمه وعيه قليل، قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، بسبب البكاء هو يعذب، بينما كان الكلام إن هذا الميت لا يعذب وأهله يبكون عليه. وكم من فرق بين العبارتين وإلى آخره. لا أريد الدخول في روايات العامة لأن الدخول في ذلك امر مفصل. و اما في رواياتنا، یعنی فی مما یرتبط بنا، ورد فی کتاب سلیم ابن قیس به سند یقبل، یعنی سند مقبول اجمالا، و هذه الروایه وردت فی عدت مصادر به اختلاف فی تعبیر، منها فی کتاب نهج البلاغه، منها فی کتاب سلیم نفسه، منها فی کتاب الکافی عن سلیم ابن قیس الهلالی فی کتاب جامع الاحادیث المجلد الاول باب حجیت فتوى الائمه الباب الرابع من جامع الاحادیث صفحه 142. و هذه المشكله غربی تفسیر هذه المشكله ان التعارض لما بدا الكلام ماذا نفعل هذا يرويشه ذاك يرويشه قال سليم قلت لأمير المؤمنين سلام الله عليه إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيد الناس مشكلة التعارض. ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيد الناس أشياء كثيرة أشياء غير منصرف ولو اختلف الصرفيون في سر ذلك أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. عرفت؟ يستفاد من هذا التعبير أن مشكلة التعارض لا يتصور في خصوص رواية الفقه، مشكلة التعارض في تفسير القرآن موجود فالعقائد مول وهكذا صحيح وهذا هو صحيح. ولذا ينبغي أن يعرف نحن الآن ولو في بحث الأصول غالبا نعالج جهة الروايات الوارد في الفقه، لكن المشكلة أوسع من ذلك، الفقه وغير الفقه. ولذا سليم لما يعرض على الإمام يعرض الفقه وغير الفقه، تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته. نکته افتر الناس یکذبون علی رسول الله متعمدی، یعنی از صحابه کلهم کذابی، و یفسرون القرآن به آرائه، شو تفسیر هذه الظاهره، هذا الاختلاف الذي موجود في مدرسه اهل البيت من جهه و مدرسه صحابه من جهه اخرى، كيف نفسر هذا الاختلاف؟ یعنی هؤلاء کذابون علی رسول الله. فقال فاقبل علی یا فاقبل علی فقال قد سألت ففهم الجواب، جواب دقیق، ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و خاص و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما. وای جمیل، متنون جمیل. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه واله على احده حتى قام خطيبا نقله العام والخاصه فقال ايها الناس قد كثرت الكذابه عليه، كذاب بناء على انه به اصطلاح مصدر و احتمالا كذابه عليه او كذابه كذابه لا كذابه و كذابه. فمن كذب علي متعمدا شرحنا ان جمله من السنه مصرين كلمه متعمدا ما موجوده، فليتبوا مقعده من النار ثم كذب عليه من بعده، بس هو موجود و كذب عليه، فكيف بعد وفاته؟ في كتاب ابن ابي الحديد يقول في فصل عقده لمن كان من الصحابه معاندين لامير المؤمنين، يقول منهم ابو هريره كان أبو حدث في مجلس أبو هريرة كان يقول حدثني خليلي رسول الله أبو هريرة فقال له علي متى كان خليلك يا كذاب، وإنما آتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. الإمام الآن يبين لنا سر التعارض، كيف حصل هذا التعارض، وخصوصا أن الإمام مضافا إلى بيان سر التعارض بيان اختلاف المدرستين نظر الإمام. نحن نتكلم شيئا يقول يخبر عن نفسه، أهل البيت يتكلمون شيء كما قال رسول الله تارك فيكم الثقلين ثقلين كتاب الله وعترتي، إلى أن يقول ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم في ذيل هذا الحديث. قال عليه السلام رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا. يعني الصحابة عامة الناس ناس يصدقوا ظاهره أنه من الصحابة. خب نحن قرأنا أن المسلم عند السنة أن 12 من المنافقين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. خب من أراد قتل النبي يتحرج من أن يكذب على رسول الله؟ خب تقول له يتحرج. ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى وسمع من فأخذوا عن وهم لا يعرفون حاله وقد أخبرهم الله عن المنافقين بما أخبرهم ووصفهم بما وصفهم. فقال عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ثم بغوا بعده فتفربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان. أبو هريرة والله عمر البحرين فبلوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. خصوص عمر أموال وعمالي صارت كثيرة فأخذ منهم جزء من المال شاطرهم قال هذه الأموال صارت لكم من الناس فمن كل واحد صادر نصف أموالي إلا قنفر وأكلوا بهم الدنيا وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. يعني هناك جماعة كذبوا على رسول الله لكن الناس لا يدرون، عامة الناس خفي عليهم الأمر. ورجل سمع من رسول الله شيئا تأملوا فلم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا. مثل هذا المثال الذي الآن قرأت لكم إن الميت إن هذا الميت لا يعذب وأهله يبكون عليه، حرفه بهذا يسوع إن هذا الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ولم يتعمد كذبا فهو في يده يقول به ويعمل به ويروي فيقول أنا سمعته من رسول الله. فلو علم المسلمون أنه وهم أو وهمه لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهمه لرفضه. لكن الرجل اشتبه الأمر عليه. و هذا الحديث يدعى من الحديث المتواتر أن الرسول في حجة الوداع قال رحم الله نظر الله يا نظر الله، محل كلام النظر أو نظره، ظاهرا نظر أفضل بصيغة الثلاثي المجلد. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها. هذه الرواية بالذات من المتواتر بينه وبين السنة، أسانيد جدا كثير لهذه الروايات عندنا وعنده. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، لاحظوا فوعاها يعني فهمها، ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه و رب حامل فقه الى من ليس بفقیه. ولو علمه هو انه وهم لرفضه. و رجل صالح سمع من رسول الله شيئا امر به ثم نهى عن و هو لا يعلم. یعنی دقیقا کلامه صادق صحیح، الرسول اجازه داده صحیح کلامه، لكن بعد سنة الرسول نهى عن هو لا يعلم انه ما كان موجود في المدينة. في رواية لما عمر يستشكل على أبي هريرة أنه كيف تكثر الحديث قال أنا كنت مع رسول الله دائما وكنتم أنتم مشغولين في السوق، الهاك الصفقة والسوق، وكنتم مشغولين ببيع وتجارة لك أنا كنت مع رسول الله. فمن كان مع رسول الله دائما ويعرف الكلام بوجهه لا يختلط عليه الأمر. أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. ولو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله مبغض للكير، مراده بالرابع يصف نفسه المبارك، مبغض للكير خوفا من الله و تعظيما لرسول الله صلوات الله. كلمة تعظيما لرسول الله يعني من جهة التعظيم متعمدا و غير متعمدا، حتى غير متعمدا لا يكذب، متعمدا هو مستحيل، حتى كذب و غير متعمدا لا يجعل لسانه. تعظيما لرسول الله لم ينسهو لم يسهو بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن واقعا احسن الأئمة عليهم السلام. انا اذكر مرة سيد الامام رحمه الله كان يقول من مشكلة الأئمة انهم لابد لهم للناس يبينوا مقاماتهم، وهذا صعب عليهم لان لشدة تواضعهم لله هم لا يبينون، لا يريدون أن يبينوا ما عندهم، لكن خب من جهة أخرى مأمورين بالبيان، واقعا مشكلتان عندهم سلام الله عليهم أجمعين. بلي فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن أمر النبي، لاحظوا تعبير الإمام، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ خاص وعام محكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام و كلام خاص مثل القرآن، و قال الله عز وجل في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عن الله به و رسوله و ليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم و كان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى هذا معروف في كتب السنة عدة روايات عندهم، حتى إن كانوا إن مخففة على الثقيل إن كانوا لا يحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ والطارئ لهم صحيح فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمع. موجود في روايات السنة كنا مثلا نستحي ونهاب رسول الله نسأل، فكنا نحف الإنسان طار يجي في الأعراب يسأل ونستفيد، حتى إن كانوا لا يحبون بل أن يجي الأعرابي والطارئ فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أو فيسأل رسول الله كده هو صحيح، فحتى يسمع وقد كنت، ثم الإمام يقول أما أن الله ما كنت أنتظر في الواحد يجي، وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة و كل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله. هذا المطلب الذي هنا موجود في نهج البلاغة بأسانيد مختلفة في طبقات ابن سعد وغيره من كتب السنة، في الكتب الذين كتبوا في شأن أمير المؤمنين من قدمائهم مثل ابن سعد إلى زماننا هذا، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يسمع ذلك بأحد من الناس غيري. انصافا هذه الرواية من كتاب السنة متنها لا فيه تشبيه عربي لا فيه تشبيه أدبي في غاية الإتقان ومضمونها في غاية الصحة والاعتبار. انصافا فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله أكثر من ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلابي أو خلابي أو أخلاني و أقام عني نساءه. موجود روال أن عائشة كانت تغير من هذه الظاهرة أنه يخلي ما عليه فلا يبقي عنده غيري و إذا أتاني للخلوة معي في بيتي في منزلي لم تقم عني فاطمة سلام الله عليه. هو تعبير جميل انصافا، لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنيه، و كنت اذا سألته اجابني و اذا سكتت عن و فنیت مسائلی ابتدعنی. لاحظ التعبیر، دقة التعبیر. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن الا اقرأنیها و املاها علی فكتبتها بخطی لا اشکال انه من کتاب الوحی من مکة المکرمة وعلمني تأويلها وتفسيرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و دع الله و دع الله عز و جل ان یعطینی فهمها. هذا الذي قلت لكم فهم السنة اصل المطلب هو الفهم. ثم حفظها فما نسيت آية من كتاب الله تعالى ولا علما املاه علي و كتبته منذ دع الله لي بما دعا و ما ترك شيئا علمه الله سبحانه وتعالى من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون ولا کتاب منزل على احد قبله ان ذلك في الصحف ده في الصحف الاولى من طاعه او معصيه الا علمني وحفظته لاحظ التعبير فلم انس حرفا واحدا ثم وضع صدره يده على صدري ودع الله لي ان يملا قلبي علما وفهما وحكما ونورا فقلت يا نبي الله بأبي انت وامي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم انس شيئا ولم يفتني شيء ثم بله ولم يفتني شيء لم اكتبه افتتخوف علي النسيان فيما بعد فقال لا لست اتخوف عليك النسيان والجهل. مشكلة الخلفاء انصافا حديث جميل ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا
في باب التأويل.
وكيف ما كان فيستفاد ان اول من قام بعلاج التعارض وطرحت عليه مشكلة الاختلاف امير المؤمنين سلام الله عليه و اول من قام به حل تعارض و هذا الحل الذي قام به امير المؤمنين سلام الله عليه به اصطلاح الفلاسفه شبیه البرهان اللمی لا البرهان الامنی یعنی جذور المساله درسه الامام. الان نحن و اهل سنه متعارف اهل سنه و هذه المشكله ظهرت عند الشيعه مشكله اهل سنه حاولوا حل تعارض بالظن هذا اكثر عددا هذا اصح سندا هذا سنده صحيح ذاك هذا اكثر حدود 80 مرجح اشرت الى سابقا في كتاب الاحكام للعامدي 80 مرجح لترجيح خبر على خبر هذا موافق مع ظاهر الكتاب هذا كذا هذا كذا هذا كذا شواهد لترجيح احد الخبرين الى الاخر هذا نستطيع ان نقول موقف انفعالي من التعارض. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه بما انه مسیطر و مهیمن و مشرف و هو اول من آمن فیعرف الایمان من اصله موقفه موقف الفعل موقف الانسان المشرف المهیمن كما جاء في تفسیر في وصف القرآن الكريم في القرآن ولقد انزلنا اليك الكتاب مهیمنا على الكتب فكما ان القرآن مهیمن على الكتب السابقه و كما ان رسول الله مهيمن على الانبياء السابقين فروايات اهل البيت ايضا مهيمنه على روايات المخالفين و امير المؤمنين مهيمن على الصحابه يعني يبين ان الخطا وقع عند الصحابه هنا وهنا وهنا. هذا الاختلاف الذي الان تجد لم يكن في كلام الرسول لا في القران اختلاف ولا في كلام الرسول ولا في سيرته القران والسيره شيء واحد الاختلاف مناشئه هكذا. ولذا امیر المؤمنین يقول ان جمله من الناس ظلوا من جهة الاشتباه اشخاص هناك ظاهرهم جيد اخذوا عنهم اشخاص سمعوا شيئا لكن غابت عنهم اشياء ولذا كان التأكيد على الرجوع الى اهل البيت من جهة انهم مشرفون ومسيطرون ومهيمنون على حقيقة الاحكام السماوية سواء ما كان منها في الكتاب او في السنة الشريفة. ولذا قد يستفاد من هذه العبارة ان جزءا من الخلاف لم يكن ناظرا الى الكذب الصريح. الان كيف ما كان فبدا الكلام حول التعارض ودراسته من زمن امير المؤمنين الى فيما بعد وجاءت في جمله من رواياتنا عن الامام الصادق يسال الامام عن التعارض. طبعا ينبغي ان يعرف بصفه كليه التعارض المتصور في روايه اهل البيت قسمان ليس قسما واحدا. القسم الاول تعارض روایاتهم مع ما فی عید سنه هذا امکانی یسألون عن الائمه، یعنی سؤالهم الاول لماذا روایاتكم و اخباركم متعارض مع الاخرين، فقهكم متعارض. الان قرأت هذه الرواية من كتاب الكافي من كتاب سليمان بن قيس، في نفس كتاب باصطلاح جامع الاحاديث في باب ما يعالج به التعارض بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 267، السند صحيح عن ابي ايوب قرأته مسابقا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله قال قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه، فقال عليه السلام ان الحديث ينسخ او ينسخ كما ينسخ القرآن، مثل كلام امير المؤمنين اللي صحيح لا يتهم بالكذب، هذا الانسان لم يكذب، هذا الكلام قرأته انا سليمان قيس عن علي سلام الله، لكن هو سمع شيء لم يسمع الناس منسوخ ناسخ فلم يكذب لكن لم يحد بجميع جوانب كلام رسول الله. فالحديث الذي بعده وهذا الحديث رغمه في هذا الباب 38 39، هذا السند صحيح. منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر، هذا تعارض في نفس رواية أهل البيت. قلنا التعارض في رواية أهل البيت على قسمين، قسم تعارض روایت مع روایت سنه و هم سألو عن الائمه، قسم تعارض روایت فی نفسه. خب ما خالف نیست، لماذا روایاتكم مختلفه؟ هذا السؤال. السؤال اول منصور ابن حازم تعارض فی روایاته، فقال علیه السلام انا نجیب الناس على الزیاده و النقصان، ان شاء الله نشرحه فی ما بعد. قال قلت، هنا سؤال، فاخبرني عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على محمد اللهم صل ام كذبوا، لاحظوا تعبير صدقوا ام كذبوا، قال عليه السلام بل صدق. قلت فما بالهم اختلفوا، قال اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله فيساله عن المساله فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. يعني مشكلة الإمام يقول لم يحيطوا بروايات رسول الله، نظروا شيئا وغابت عنهم أشياء، ولذا الطريق السليم الوحيد الذي ليس فيه شيء من الخلاف طريقة أمير المؤمنين صلى الله عليه المحيط بالجواب. فتبين أن المسألة بدأت بالبحث والتحليل وسر علاج التعارض من زمن أمير المؤمنين وفي زمن الإمام الصادق عليه السلام، لكن السؤال في زمن الإمام الصادق سؤالان مو سؤال واحد، في زمن أمير المؤمنين اختلاف علي مع الصحابة واختلاف الصحابة، في زمن الإمام الصادق اختلاف روايات الإمام الصادق واختلاف رواياتي مع روايات الصحابة عن رسول الله، ولذا بدأت الأخبار ما بال أقوام يرمون عنكم شيء خلافه يأتي الروايات العلاجية المعروف بالروايات العلاجية بدؤها من زمن الإمام الصادق، فبدء الشعور بوجود الاختلاف والتعارض في الفقه الشيعي وفي الفكر الشيعي في المدرسة الشيعية من زمن الإمام الصادق، وجاءت روايات عنه لحل هذا الخلاف على المستويين، سر الخلاف بينهم وبين العامة، سر الخلاف في روايات نفسهم. لكن ينبغي أن يعرف أنه نتعرض للجانب التاريخي، الآن لا يحضرنا أن أحدا من أصحاب الإمام الصادق كتب في اختلاف الحديث، يعني من الآن نحفظ نعرف أسماءهم من أصحاب الباقر والصادق بحسب ما جاء في الفهارس كفهرست الشيخ وفهرست النجاشي من أصحاب الباقر والصادق، ينبغي أن يقول طرحت المسألة، تأملوا المسألة طرحت، وجه الاختلاف الروايات طرحت لأنه بدأت الروايات تنتشر في الكوفة عن الباقر والصادق، رأى أن الروايات مختلفة طرحت على الإمام الصادق، لكن دمن الأصحاب علاجا الآن لا يحضرون، لعل التاريخ فيما بعد نجد أسماء من كتب. نعم في طبقة أصحاب بعد الصادق كتبوا، يعني أول من كتب في اختلاف الأحاديث من كان في طبقة أصحاب الكاظم والرضا عليه السلام، ابن ابي عمر كتب له كتاب اختلاف الحديث، يونس بن عبد الرحمن له كتاب اختلاف الحديث، في ما بعد بعد هذه الطبقه احمد بن محمد بن خالد البغوي كتب اختلاف الحديثين و الى اخره. بدات الكتابه، صار واضح اصل الكلام و حل التعارض بنحو دقيق الان عندنا في زمن علي سلام الله عليه، يعني زمن الصحابه. كثرت المشكله في زمن الامام الصادق لان الخلاف صار جديد، خلافهم مع روايات العامه خلاف رواياتهم في نفسها، ولا اما بدأوا بالبيان، لكن تدوين صار بعد هذا العهد. والوجه في تأخر التدوين لان في عهد الكاظم الرضا كثرت الروايات في الكوفه بشكل غريب عن الصادق عليه السلام، وبدأ التعارض بشكل لا مثيل له في روايات الامام الصادق. فبدأ جمله من اعلام الطائفه مثل ابن ابي عمير، مثل يونس بن عبد الرحمن، وفي ما بعد احمد بن محمد بن خالد البغوي، و هلم جرا، حتی ابن الجنید محمد بن احمد بن داوود القومی، من اجلاء الطائفه و من الاجلاء جدا، رجل عظیم و شاعر جدا، لهم غالبا كتب في اختلاف الحديث. حتی شیخ الكليني في كتاب الكافي جعل بابا بعنوان باب اختلاف الحديث، و ظاهرا ان الشيخ الكليني ليس من البعيد اخذ روايات الباب من ما الف قبله، لكن هذا الذي الف قبله كله روايات. و اما مما الف في تقريبا ذاك الزمان مع قطع النظر عن الروايات بل ابحاث علميه باصطلاحنا، كتاب ابن ابي قبه، جمله من مطالب هذا الكتاب جاءت في كتاب كمال الدين للصدوق، اذا يحبون الاخوه نقرا، لكن اخاف يطول الامر، لو يراجعون افضل لنا. هذا اجمال و باصطلاح تعرض اصحابنا تعرضا لهم، يعني سؤالا ابتدا ثم تدوينا لاختلاف الحديث. و سبقا شرحنا في اول ابحاث التعارض من بعد السيد المرتضى و الشيخ الطوسي تدريجا و خصوصا في زمن المحقق تأثروا بأفكار العامة، لأن العامة تعرضوا للتعارض، فأدرجوا ما ذكر العامة في كتبهم في حل التعارض، و بدل أن يدخلوا في أبحاث مثل التفريض و أن التعارض لعله واقعا في كلامه موجود و هذا من شؤونه، هذا غفل عن و غریب هذا، و حاولوا فيما بعد الجمع بين ما جاء في كلمات القدماء و ما جاء في كلمات المتأخرين، سبقا شرحنا بعد الان نريد مثل صاحب المعالم و غيره. فآمنوا بالمرجحات، المرجح الاول ثاني ثالث، مرجحات داخلي و خارجي. اصلا كلمه المرجحات في روايات اهل البيت لا توجد، مرجحات عند المتأخرين بدأت كالمحقق و العلامه و غيره، عند متأخر المتأخر من القرن الحادي عشر فما بعد جمعوا ما بين المرجحات و الروايات، جعل الروايات دالة على المرجحات، الترجيح بالشهره و الترجيح بالكذا و الى اخره. و لا اريد الدخول بعد لان هذه الكلمات سبقت شرحناها مفصله في روايه عمر بن حنبل. و كيف ما كان هذا اجمالا تاريخ و التعرف لحل اختلاف روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. و غدا ان شاء الله نبدأ بالعوامل واحدة.